أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 15 من مجالس التعليقات اليسيرة على المقدمة العجرمية. وقد شرعنا في المجلس السابق في باب المنصوبات، وذكرنا إن منصوبات الأسماء 15. أخذنا الموضع الأول الذي يكون فيه الاسم منصوبا وهو المفعول به، واليوم إن شاء الله سنشرع في بيان الموضع الثاني وهو المصدر. قال المصنف رحمه الله: باب المصدر، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. كما ذكرنا في موضع سابق في بيان التأكيد إن التوكيد والتأكيد من الأساليب التي درج على استعمالها العرب في كلامهم، والمصدر أيضا يشكل نوعا من أنواع التوكيد الذي يستخدمه العرب. والمصدر كما قال المصنف قال هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. أنت لما تريد أن تعمل تصريف فعل تقول مثلا ضرب يضرب ضربا ضربا، فتح يفتح فتحا، قتل يقتل قتلا، ذهب يذهب ذهابا، فأنت الثالث من هذه التصريفات هو ما يسمى مصدر. الأول ماضي والثاني مضارع والثالث هو المصدر. فالمصنف هو ذكر بيانا يعني يعرفه كل مشغل بالعلم، خاصة المشغل بعلم الصرف يعرف أن المصدر والذي يجيء ثالثا في تصريف الأفعال. قال فمثل فبين بذلك المصدر، فقال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، فهذا معروف لكل من يشتغل بالتصريف يعرف ماذا يسمى مصدر. فالمصدر هكذا هو الذي يعنيه المصنف هنا، وهو النوع الثاني من أنواع منصوبات الأسماء، ودرج بعضهم على تسميته بالمفعول المطلق. لأن المصدر لم يطلق على أشياء كثيرة، فلا يفهم من قول المصنف المصدر مطلق المصدر، وإنما المصدر الذي يعنيه المصنف وما يسمى أيضا بالمفعول المطلق والمفعول المطلق والمصدر المنصوب كما قلنا الموافق لعامله لفظا أو معنى. المصدر المنصوب الموافق لعامله لفظا أو معنى. قال المصنف وهو قسمان، أي المصدر هذا أو كل المفعول المطلق قسمان. قال فإن وافقه لفظه لفظ فعله فهو لفظي. لما تقول ضربا يضرب ضربا، فهنا ضربا والمصدر وافق لفظ فعله ضربا، فمثل هذا يسمى المصدر اللفظي أو كل المفعول المطلق اللفظي. وإن خالفه في المعنى أو خالفه في اللفظ ووافقه في المعنى فهو المعنوي، المصدر المعنوي أو المفعول المطلق المعنوي، مثل قولك مثلا قعد جلوسا، فهنا معنى قعد ومعنى جلوسا، في مثل هذا الحال فالمصدر مصدر معنوي ليس لفظيا، ليس لفظيا، المصدر معنوي في هذا المثال ليس لفظيا. فلذلك مثل المصنف في كتابه بهذين القسمين، قال جلست قعودا، فقوله جلست قعودا مثال للمصدر المعنوي أو كل المفعول المطلق المعنوي، وقمت وقوفا أيضا مثال للمصدر المعنوي أو المفعول المطلق المعنوي، لأن معنى القيام ومعنى الوقوف، وكذلك معنى الجلوس ومعنى القعود. في مثل هذا الحال فالمصدر أو كل المفعول المطلق معنوي ليس لفظيا. وكذلك في إذا قلت مثلا قتلته قتلا فالمفعول المطلق لفظي، ضربته ضربا المفعول المطلق لفظي، جلست جلوسا لفظي، وقمت يعني وقوفا أو قمت قياما لفظي، فهذا هو المفعول المطلق اللفظي. ففي هذه الأحوال يكون الاسم منصوبا فيه، هذا الذي يهمنا في النحو، يعني المواضع التي تظهر أو يظهر النصب على الاسم وأن يقع الاسم موقع المفعول المطلق، فيوقع موقع مفعول المطلق فإنه يكون في هذه الحالة منصوبا على المصدرية أو منصوب على المفعولية المطلقة، يكون الاسم في هذه الحال في هذه الحال منصوبا على المفعولية المطلقة أو على المصدرية. فمثلا قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فالواو في عام الإعراب يعني يعرب على حفظ ما خلق، وكلم فعل ماضي مبني على الفتح، والله فاعل له جلال فاعل مرفوع بالضمة، وتكليما هنا هو مفعول مطلق، أن موسى هو المفعول به، كلم الله موسى، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدرة. أما تكليما في هذا المثال في هذه الآية فهو يعني مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب. وكذلك وقتلوا تقتيلا، وقتلوا تقتيلا، وقتلوا يعني إعراب قتل هو ضمير مبني هو الاسم المبني للفاعل اسم مجهول، وضمير المفعول هو الواو في هذا المثال، والمفعول به هو الواو والوقع ضميرا في هذا المثال، ثم تقتيلا هو وجه الشاهد وهو مفعول به مطلق أو مصدر منصوب وقع موقع المفعولية المطلقة. هذا هو النوع الثاني من أنواع المنصوبات أو أحوال نصب الاسم، يقع موقع المفعول المطلق أو يقع موقع المصدر. والثالث قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا باب ظرف الزمان. ظرف الزمان هو اسم ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان، ثم شرع في بيان ظرف الزمان، قال هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه. فهذه يعني أسماء الزمان، فهي منصوبة على الظرفية بتقدير في، لأن الظرفية في معنى في مكان مثلا. فهذه الأسماء إنما تسمى منصوبة بالتقدير في حالة كونها ظرف الزمان، فيسمى إذن المفعول فيه. فهذا هو ماذا يسمى ظرف الزمان، الاسم المنصوب بالتقدير في، وماذا ظرف الزمان إذا كان يعني يدل على زمان من الأزمنة كما جاء به المصنف الأمثلة. فتقول مثلا في جئت اليوم، جئت فعل وفاعل، جئ وفعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل، وتو وماذا وضمير الفاعل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، واليوم وماذا وظرف الزمان او قل المفعول فيه الذي يدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل، يدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل. فمثل اليوم في هذا المثال، ومثلا ليلة قد تقول جئت ليلة، جئت غدوة، جئت بكرة، جئت سحرا، جئت غدا، جئت عتمة، جئت صباحا، جئت مساء، ذهب أبدا مثلا، وأمدا وحينا. فهذه الأمثلة يقع موقع المفعول فيه، فأنت عندما تغلبه على أنه ظرف زمان وعلى أنه مفعول فيه منصوب على الظرفية، منصوب على أنه ظرف. ومنه قوله تعالى سيعلمون غدا، فغدا في هذا المثال وقع موقع المفعول فيه. وقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، وبكرة وقع موقع مفعول فيه منصوب، والواو حرف العطف، وأصيلا معطوف على بكرة وأيضا مفعول فيه. ولن يتمنوه أبدا، فأبدا هو مفعول فيه منصوب على الظرفية. فهذا هو ماذا هو ظرف الزمان. وظرف الزمان كما يقول العلماء عبارة عن الليالي والأيام وما يعني شاكلها، فهو يسمى ماذا؟ يسمى ظرف الزمان. والظرف الثاني يعني الظرف والظرفان، ظرف زمان وظرف مكان. لما فرض المصنف من بيان مسائل متعلقة وأحكام متعلقة بظرف الزمان، قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بالتقدير فيه. طبعا أن اسم الزمان ظرف زمان المنصوب بالتقدير فيه، وكذلك ظرف المكان، وأيضا الاسم المنصوب اسم مكان الاسم المنصوب بالتقدير فيه، نحو مثلا أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. فهذه الأسماء منصوبة بالتقدير فيها لأنها أيضا مفعول فيه، لأن المفعول فيه على نوعين، إما يكون مفعول في زمان أو مفعول في مكان. فمثال كما عند المصنف هنا لم يأتي مثال، لكن أنت ممكن تقول مثلا جلست تحت الشجرة وقمت خلف الباب مثلا، أو تقول مثلا جلست عند محمد وذهبت مع زهير. فكل هذا مثال يكون هذه الأسماء فيها في محل مفعول فيه أو في محل نصب ظرف مكان. فأنت عندما تقول تريد أن تعرض مثلا قولنا جلست تحت الشجرة، فجلست فعل وفعل معروف إعرابه، وتحت هو ظرف مكان منصوب يعني بأنه ظرف يدل على المكان الذي وقع فيه الجلوس، وهكذا تقول في غيره، وإذا مضاف والشجرة مضاف إليه. وأمام نفس الشيء، ومعنى أمام وقدام، ومعنى خلف أقصى أمامه، ومعنا قدام أيضا يعني، ونحو قولك أمام أيضا، أمامه وقدام، هو يقول أمامه بمعنى قدام، قدامه وأمامه بمعنى واحد، ووراء خلف، وراء وخلف بمعنى واحد، وفوقه يعني اسم للمكان العالي، وتحت للمكان السافل، وعند لما قرب من المكان، ومع المصاحبة، وإزاء بمعنى مقابلة، وحذاء أيضا بمعنى قريبا، وكذلك تلقاء بمعنى مقابل. فهذه هي أسماء ظرف المكان، فكلها يقع محل النصب لأنها في حال نصب المفعول فيه، في محل نصب المفعول فيه. وهذا هو آخر كلام. وأيضا ذكر المصنف هنا أيضا، هنا أيضا من الألفاظ التي يقع محل اسم ظرف المكان، ومعنى هنا إشارة لمكان قريب. وإذا ذكر المصنف ثم، الفرق بين ثم وثم، ثم معروف معناه في ذكرناه في باب العطف، أما ثم بمعنى يعني هناك، يعني لما ذكر هنا وثم ذكر ثم، ومعنى ثم أيضا بمعنى الإشارة، لكن إشارة للمكان البعيد، فيستعمل ثم بمعنى هناك، يقول رأيته ثم، رأيته ثم أي رأيته هناك. وهكذا يقال في مثلا يمين وشمال وهكذا. فهذه الأسماء تستعمل وتقع موقع المفعول المطلق، وهي منصوبة على الظرفية، وهي ظرف الزمان، ولك أن تسميه أيضا المفعول فيه. وبعد هذا إن شاء الله سنواصل في الدرس القادم بالحال والتمييز وما بقي من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.